بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
تحدثنا حول أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق ذلك الأمر، ذكرنا وجوها عديدة للقول باستحالة ذلك، وفي كل وجه من تلك الوجوه بينا ما يحاول حل الاستحالة ومعالجة الاستحالة. وكل هذا البحث والخلاف كان لأجل من؟ كل هذا البحث والخلاف كان لأجل أن نعرف أن الفرق بين الواجبات التوصلية والواجبات التعبدية هل هو فرق راجع إلى عالم الحكم أو فرق راجع إلى عالم الملاك فحسب. إذ قلنا أنه لو بنينا على استحالة هذا القيد فهذا يعني أنه في عالم الحكم لا قيد لا في الواجبات التعبدية ولا في الواجبات التوصلية، وإنما الملاك يختلف، ملاك الواجبات التعبدية يختلف عن ملاك الواجبات التوصلية. ملاك الواجبات التعبدية نوع ملاك لا يحصل إلا مع قصد القربة، وملاك الواجبات التوصلية نوع ملاك يمكن تحصيله حتى بدون قصد القربة. فينحصر الفارق بينهما في عالم الملاك إذا قلنا باستحالة هذا القيد في عالم الحكم، أما إذا قلنا بإمكانية هذا القيد في عالم الحكم فهذا القيد يأتي في عالم الحكم تبعا لعالم الملاك. في عالم الحكم يكون الأحكام التعبدية مقيدة بهذا القيد، والأحكام التوصلية غير مقيدة بهذا القيد. الآن نريد أن نبحث عن ثمرة ذلك. ما هي الثمرة في أن الفرق بين الأحكام التعبدية والأحكام التوصلية هل هو فرق راجع إلى عالم الملاك فحسب أو هو فرق راجع إلى عالم الحكم، جعل الحكم، سواء كان هكذا أو كان هكذا، ما هي الثمرة التي تترتب على ذلك؟ السيد الشيخ رضوان الله عليه يشير إلى ثمرتين. الثمرة الأولى هي في حالة ما إذا شككنا في حكم أنه توصلي أو تعبدي، فهل يمكن نفي التعبدية، نفي قيد التعبدية بالتمسك بإطلاق دليل ذلك الحكم؟ جاءنا دليل على وجوب الصلاة على الميت مثلا، على كلام في أن هذه أصلا صلاة أو لا أو نوع دعاء، فشككنا أن هذا هل هو حكم تعبدي حال هو حال باقي الصلوات أو أنه حكم توصلي حال هو حال الدفن والكفن أحكام واجبات توصلية لا يشترط فيها القربة. لكن الصلاة على الميت كيف؟ الصلاة على الميت هل أن حالها حال الدفن والكفن أو حالها حال باقي الصلوات الواجبة التي يشترط فيها قصد القربة؟ لو شككنا في ذلك فهل يحق لنا أن نرجع إلى إطلاق دليل الصلاة على الميت، الدليل الذي دل على وجوب الصلاة على الميت لم يقيد فيه لفظه في ظاهر الدليل، لا يوجد قيد قصد القربة، لم يقل صل على الميت قاصدا قصد امتثال الأمر أو قصد القربة أو قاصدا قصد امتثال الأمر، لم يذكر هذا القيد على فرض أنه لم يذكر، على فرض أنه لم يذكر مثل هذا القيد في لسان الدليل، فهل يحق لنا أن نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات أنه إذن لا يشترط قصد القربة، إذن فالحكم حكم توصلي، فالواجب واجب توصلي وليس تعبديا؟ هل يصح التمسك بهذا الإطلاق لإثبات التوصلية ونفي التعبدية أو لا يصح؟ يختلف باختلاف القول في هذا البحث. فإن قلنا بأن الاختلاف والفارق بين الواجبات التوصلية والواجبات التعبدية في عالم الحكم، يعني أن جعل الحكم في الواجب التعبدي مقيد وجعل الحكم في الواجب التوصلي مطلق، وذلك بناء على إمكان هذا التقييد، بناء على إمكان هذا التقييد فيكون جعل الحكم في الواجب التعبدي مقيدا ويكون جعل الحكم في الواجب التوصلي مطلقا. إن كان هكذا عندما لا نجد هذا القيد في لسان الدليل يحق لنا أن نتمسك بإطلاقه، يحق لنا أن نتمسك بإطلاقه لإثبات أن هذا القيد غير مراد، إذن فالحكم حكم توصلي وليس حكم تعبديا. هذا إذا كان هذا القيد ممكنا وكان الفرق بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي كاملا في عالم الحكم، فمن حقنا حينئذ أن نتمسك بإطلاق الدليل لإثبات إطلاق المراد، وبالتالي لإثبات أن هذا الحكم حكم توصلي وليس حكما تعبديا. وأما بناء على استحالة مثل هذا القيد، وبالتالي لا فرق في عالم الحكم بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي، وإنما الفرق بينهما يكون في عالم الملاك فحسب. إن كان هكذا فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل لإثبات كون هذا الحكم حكما توصليا لا تعبديا، وذلك باعتبار أن عدم وجود القيد في لسان الدليل بل سوف لا يعبر عن إطلاق المراد إلا بناء على أنه سوف لا يعبر عن إطلاق المراد، لأنه لا يمكن فيه إطلاق وتقييد، إلا بناء على أن يقال إذا استحال التقييد لزم الإطلاق. حتى إذا بنينا على أنه إذا استحال التقييد لزم الإطلاق، لكن هنا هدفنا إثبات أن هذا الحكم على حكم تعبدي أو توصلي، وبناء على هذا الرأي يكون الفرق بين التوصلية والتعبدية كاملا في عالم الملاك لا في عالم الحكم. إذن فحتى إذا ثبت أن الحكم مطلق، إطلاق الحكم ليس وحده كافيا لكون هذا الواجب واجبا توصليا. نعم، لو أن إطلاق الحكم كان يكشف لنا عن إطلاق الملاك ثبتت التوصلية، وهنا إطلاق الحكم لا يكشف عن إطلاق المراد، يقول لا يكشف عن إطلاق الملاك، يقول لا إطلاق لسان الدليل يكشف عن إطلاق الملاك، ولا إطلاق الحكم المراد الجدي للحكم يكشف عن إطلاق الملاك. أما إطلاق لسان الدليل لا يكشف عن إطلاق الملاك، لأن لسان الدليل لا يدل على الملاك مباشرة، وإنما يدل أولا على إطلاق الملاك، ثم إطلاق الملاك إن كان يدل فهو الذي يدل على إطلاق الملاك، لا إطلاق لسان الدليل. إطلاق لسان الدليل مباشرة لا يدل على إطلاق الملاك إلا بأن يمر بمن؟ بإطلاق المراد. إذن فإطلاق لسان الدليل لا يمكنه أن يثبت إطلاق الملاك مباشرة. وأما لو مررنا بإطلاق المراد فأيضا نقول بأن إطلاق المراد لا يمكنه أن يثبت إطلاق الملاك، لأنه لما ذكرنا سابقا في البحث السابق من أن الإطلاق إنما يكشف عن إطلاق في مرحلة أسبق من يكشف عن إطلاق في خلفي، كل إطلاق إنما يكشف عن إطلاق خلفه فيما إذا كان هذا الإطلاق تحت قدرة المشرع، إن شاء قيد وإن شاء أطلق، فاختيارا أطلق إن كان هذا الإطلاق إطلاقا عن اختيار وهو الذي يكشف عن إطلاق خلفه. لاحظوا إطلاق اللسان، لسان الدليل خلفه إطلاق المراد، وإطلاق المراد خلفه إطلاق الملاك، كل إطلاق من هذه الإطلاقات إنما يكشف عن الإطلاق الذي خلفه فيما إذا كان اختياريا. ولهذا قلنا أنه في لسان الدليل لو أنه ابتلى بسعال فأصبح إطلاقه غير اختياري، أطلق لكنه ربما كان يريد أن يقيد لم يستطع على أساس السعال. قلنا بأن هذا الإطلاق اللفظي ما راح يكشف عن إطلاق خلفه، يعني ما راح يكشف عن إطلاق المراد، لأنه ربما أراد أن يقيد ولم يستطع، تلك لسانه ولم يستطع. فهذا الإطلاق اللفظي ما راح يدل على إطلاق خلفه وهو الإطلاق في المراد. كذلك نقول بأن إطلاق المراد لو كان غير اختياريين أيضا ما راح يكشف عن إطلاق الملاك الذي هو إطلاق خلفه، لأنه ربما يكون الملاك مقيدا لكنه لم يستطع أن يقيد في عالم المراد، لم يستطع أن يقيد في عالم المراد، ابتلى بالاستحالة. إذن فإذا قلنا باستحالة هذا التقييد في عالم المراد، فهذا يعني أن إطلاق عالم المراد ما راح يكشف عن إطلاق عالم الملاك، فإطلاق المراد ما راح يكشف عن إطلاق عالم الملاك. وعليه فبناء على القول بأنه يستحيل هذا التقييد، إذن لا يبقى فرق في عالم الحكم بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي. بناء على هذا الرأي سوف لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لإثبات إطلاق الملاك، وبالتالي لإثبات كون الحكم حكما توصليا، لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات ذلك، لأنه لا إطلاق الدليل يثبت لنا ذلك ولا إطلاق المراد يثبت لنا ذلك. إذن لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات توصلية الحكم. وعليه فهذه ثمرة تترتب على هذا البحث، أنه هل يمكن التمسك بالإطلاق أو لا يمكن التمسك بالإطلاق. بناء على أحد الرأيين يمكن التمسك بالإطلاق، وبناء على الرأي الآخر لا يمكن التمسك بالإطلاق. هذه هي الثمرة الأولى لهذا البحث. خلنا نطبق على العبارة بعدين الثمرة الثانية وبعد ذلك ندرسها. وثمرة هذا البحث أن الاختلاف بين القسمين إذا كان يعني بين الواجبات التعبدية والواجبات التوصلية إذا كان مرده إلى عالم الحكم، يعني يمكن التقييد، ففي الواجب التعبدي يوجد قيد وفي الواجب التوصلي لا يوجد قيد في عالم الحكم، إن كان هكذا فبالإمكان عند الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا، ماذا بالإمكان؟ بالإمكان التمسك بإطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب. يمكننا أن نتمسك بإطلاق الدليل لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب، يعني بالتالي نثبت بذلك أن الواجب واجب توصلي، كما هو الحال في كل القيود المحتملة في الحكم. لو شككنا في أنه هل يجب الاستقبال أو لا يجب الاستقبال وكان اللسان الدليل مطلقا، نتمسك بإطلاقه، ننفي هذا القيد. كل قيد شككنا فيه نتمسك بإطلاق الدليل، وهذا أحد القيود الممكنة أيضا، فنتمسك بإطلاق الدليل كما هو الحال في كل القيود المحتملة. فتثبت التوصلية، فثبتت خطأ، فتثبت الصحيح، فتثبت التوصلية. وأما إذا كان مرده إلى عالم الملاك بسبب استحالة أخذ القصد المذكور في متعلق الأمر، إذا قلنا بأنه في عالم الحكم لا فرق لأن هذا القيد مستحيل، ما دام أن هذا القيد في مستحيل ففي عالم الحكم لا فرق بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي، فلا يمكن التمسك بالإطلاق المذكور لإثبات التوصلية، لأن التوصلية لا تثبت حينئذ إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، لأن التوصلية حينئذ معناها أن الملاك مطلق، فكيف نثبت أن الملاك مطلق؟ إطلاق الدليل هل يثبت لنا أن الملاك مطلق؟ يقول لا، إطلاق الدليل بناء على هذا الرأي إطلاق الدليل لا يثبت لنا أن الملاك مطلق. لماذا؟ يقول بأنه لأن التواصلية لا تثبت حينئذ إلا بإثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك، وهذا ما لا يمكن إثباته بدليل الأمر، يعني بإطلاق دليل الأمر، لا مباشرة ولا بواسطة إطلاق المراد. أما لا مباشرة يقول لأن مفاد الدليل هو الأمر لا الملاك، يعني هو المراد الجدي لا الملاك. الدليل إنما يدل على وجود الامر في مراده الجدي، وبالتالي بدلالة الالتزامية لا بد وان يدل على الملاك. اذا فالدليل بالمباشرة لا يدل على الملاك، وانما يدل على الامر، على ثبوت الامر في مراد المولى لا مباشرة، لان مفاد الدليل هو الامر لا الملاك. ولا بصورة غير مباشرة. يعني شنو غير مباشرة؟ يعني ان اطلاق الدليل يدل على اطلاق الامر، واطلاق الامر يدل على اطلاق الملاك. هل يمكن؟ يقول هذا ايضا لا يمكن. لماذا؟ لانه يقول ولا بصورة غير مباشرة عن طريق اثبات الاطلاق في متعلق الامر، يعني في مراد المولى، لان الاطلاق في متعلق الامر في مراد المولى انما يكشف عن الاطلاق في متعلق الملاك اذا كان بامكان المولى ان يامر بالمقيد فلم يفعل. ان كان هذا الاطلاق اطلاقا اختياريا، يعني يمكنه ان يقيد ولم يقيد، والمفروض هنا عدم الامكان بناء على هذا الرأي. بناء على هذا الرأي بل لا يمكن التقييد. اذا هذا الاطلاق اطلاق اضطراري فلا يدل على اطلاق الملاك. هذه هي الثمرة الاولى. وقد تذكر ثمرة ثانية، ولسان قد تذكر ثمرة أخرى ربما فيها إشارة إلى أن هذه الثمرة لعلها غير مقبولة عند السيد الشيخ، لكنه يسكت عنها ما يناقشها فعلا على مستوى هذه الحلقة، لا ما يناقش هذه الثمرة، لكنه ربما تكون هي قابلة للنقاش. هذه الثمرة هي أنه لو وصل الأمر إلى التمسك بالأصل العملي، لو قطعنا النظر عن إطلاق الدليل وهل يمكن التمسك بإطلاق الدليل أو لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل عند الشك في أن هذا الحكم حكم توصلي أو حكم تعبدي، لو تجاوزنا مرحلة التمسك بإطلاق الدليل حتى على فرض أن يكون هذا الحكم دليله دليل لبي لا إطلاق فيه، حتى على هذا الأساس، على أي أساس كان، لو تجاوزنا مسألة التمسك بإطلاق الدليل ووصل الأمر إلى التمسك بالأصل العملي، فما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك في التوصلية والتعبدية؟ هل أن الأصل العملي هو إصالة البراءة عن قيد قصد القربة فتثبت التوصلية، أو أن الأصل العملي يقتضي الاحتياط هنا؟ يقول لو بنينا على إمكانية هذا القيد، يعني أن هذا الحكم يدور أمره بين أن يكون مطلقا أو مقيدا، يدور أمره بين أن يكون هذا الحكم واجبا، مثلا صلاة المثال الذي مثلنا به صلاة الميت، هل يجب علينا صلاة الميت مقيدة بقصد القربة أو يجب علينا صلاة الميت مطلقة؟ إن قلنا بإمكانية هذا القيد فهذا الواجب يدور أمره بين الإطلاق والتقييد، ودوران الأمر بين الإطلاق والتقييد فرع من فروع دوران الأمر بين الأقل والأكثر، كما درستم ذلك في الحلقة السابقة في بحث الأصول العملية من الحلقة السابقة، وربما تدرسونه أيضا في بحث الأصول العملية في الحلقة الثالثة أيضا. فالدوران الأمر بين المطلق والمقيد فرع من فروع دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يعني أنه إذا أراد المقيد فقد أراد الأكثر، لأن المطلق لأن المقيد هو ذات الطبيعة مع قيد، فهذا فيه زيادة، بخلاف ما إذا أراد المطلق، إذا أراد المطلق فهذا يعني أراد ذات الطبيعة بدون قيد ولم يرد القيد. فإذا النسبة بين المطلق والمقيد نسبة الأقل إلى الأكثر، على كلام مضى في محله يناقش ويجاب على النقاش أيضا، يناقش بأن الإطلاق والتقييد النسبة بينهما نسبة التباين لا نسبة الأقل والأكثر، ويجاب بأن المراد هو الملحوظ باللحاظ الإطلاقي والتقييدي لا ذات اللحاظ الإطلاق والتقييدي، ذات اللحاظ متباينان، ذات اللحاظ الإطلاق والتقييد متباينان، لكن الملحوظ بهذين اللحاظين أقل وأكثر، شرحه مضى في الحلقة السابقة وربما يأتي أيضا في هذه الحلقة. المهم أننا أثبت العلماء في محله أن دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد فرع من فروع دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وفي محله درسنا أنه متى ما دار الأمر بين الأقل والأكثر حتى وإن كان مترابطين فأقل والأكثر الارتباطيين يمكن جريان البراءة عن الجزء الزائد أو عن القيد الزائد عن الشرط الزائد يمكن إجراء البراءة عن الزائد تجري البراءة عن الزائد المحتمل. إذن فنجري البراءة عن قيد قصد الامتثال. فبالتالي تكون النتيجة أن هذا الحكم يتعامل معه كتعاملنا مع الأحكام التوصلية، يثبت بالأصل العملي، يثبت بالحكم الظاهري بالأصل العملي، يثبت أن هذا الحكم حكم توصلي وليس تعبديا، وذلك بإجراء البراءة عن هذا القيد الزائد. هذا بناء على أن يكون هذا القيد ممكنا. أما إذا قلنا باستحالة هذا القيد وأن الفارق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي يكون في عالم الملاك فحسب، أما الحكم فهو بنحو واحد، الحكم أن ذات العمل وجب من قبل الشارع في عالم الحكم، في عالم جعل الحكم الشارع جعل الوجوب على ذات العمل سواء كان توصليا أو كان تعبديا، جعل الوجوب على ذات هذا الفعل على ذات الطبيعة. غاية الأمر أن إن كان تعبديا فهذا يعني أن ملاكه لا يحصل إلا بقصد القربة، وإن كان توصليا فهذا يعني أن ملاكه يحصل حتى بدون قصد القربة. إن كان هكذا فهذا في الحقيقة الشك يرجع إلى عالم الامتثال لا إلى عالم الحكم. لا شك لنا في الحكم، الحكم ليس مقيدا بهذا القيد سواء كان توصليا أو تعبديا، الحكم ليس مقيدا بهذا القيد. غاية الأمر إن كان ملاكه من نوع ملاك الأحكام التعبدية فلا يحصل امتثاله إلا مع قصد القربة، وإن كان ملاكه من نوع ملاك الأحكام التوصلية فيمكن امتثاله حتى بدون قصد القربة. إذن الحكم ليس الشك في التكليف أن هذا تكليف زائد أو تكليف أقل حتى نجري البراءة عن الزائد، ليس الشك شكا في التكليف، وإنما هذا الشك شك في الامتثال. نشك في أن هذا الحكم هل يتم امتثاله بدون قصد القربة أو لا، أو يتم امتثاله حتى بدون قصد القربة. فنشك في أنه في عالم الامتثال هل يشترط في صحة الامتثال أن قصد القربة أو لا يشترط في صحة الامتثال قصد القربة. إذن نشك في كيفية الامتثال أنه هذا الحكم بما يمتثل، بما يمتثل هذا عينان من قبيل أنه عندما أفرض مثلا يجب قتل الكافر، يجب قتل الكافر، لكن امتثال هذا القاتل هل يتحقق برصاص واحد أو برصاصين أو بثلاثة؟ لو أطلقنا رصاص على قلبه وشككنا في أنه هل مات أو لا، هنا مجرى لإصالة الاحتياط لا إصالة البراء، يجب عليه أن يطلق ويطلق إلى أن يهلك، إلى أن نقطع بقتله، إلى أن نقطع بقتله. لماذا؟ لأن الحكم واضح، ليس الحكم في أنه هل يجب أقل أو يجب أكثر، الحكم هو عنوان القاتل، لكن هل يتحقق عنوان القاتل برصاص واحد أو برصاصين أو بثلاث؟ هذا شك في عالم الامتثال، هذا شك في عالم الامتثال. فهذا لا بد وأن نطلق إلى أن يحصل لنا اليقين بالامتثال، وهذا ما يسمى بأن التكليف اليقيني يستدعي الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذه القاعدة تجري فيما إذا كان التكليف واضحا متيقنا، وإنما الشك في أنه بما يحصل الامتثال لا بد وأن يمتثل ويمتثل إلى أن يحصل له القاطع بالامتثال. فعند الشك في الامتثال لا بد من الاحتياط، تجري قاعدة الاحتياط لا تجري قاعدة البراءة، قاعدة البراءة إنما تجري عند الشك في التكليف لا عند الشك في الامتثال. وحتى مثاله الأوضح فيما إذا شككت في أنني هل صليت أو لم أصلي، لو شككت هل تجري البراءة؟ لا تجري البراءة، لأن التكليف واضح علي أنه يجب علي الصلاة، لكن هل امتثلت أو لم أمتثل؟ هنا تجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني. فهنا لو أننا كان واضحا لدينا أن التكليف تعلق بذات طبيعة هذا الفعل، وإنما الشك في أن ملاكه من أي النوعين، أما التكليف واضح، فحينئذ عندما نأتي إلى مقام الامتثال لو امتثل هذا الفعل، لو عمل بهذا الفعل بدون قصد القربة، هل حصل الامتثال أو لم يحصل الامتثال؟ يشك في أنه حصل الامتثال أو لم يحصل الامتثال، لأنه إن كان ملاكه من نوع الملاك الأحكام التفصيلية فقد حصل الامتثال، فقد فأن يعني أن هذا العمل حقق الملاك. وأما إذا كان الملاك من نوع الملاك الأحكام التعبدية فهذا العمل لم يحقق الملاك، هذا شك في الامتثال، هذا شك في أن هذا العمل هل أنه حقق الملاك أو لم يحقق الملاك، يعني أنه هل تم الامتثال أو لم يتم الامتثال، هذا شك في عالم الامتثال. فتجري إصالة الاحتياط تجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إذا فلا بد وأن يعمل بنحو يحصل له اليقين بتحقيق الملاك. فإذا لا بد وأن يبني على التعبدية، يعني لا بد وأن يعمل بقصد القربة حتى يحصل له اليقين بالامتثال. هذا بناء على القول بأن الفرق بينهما فقط في عالم الملاك لا في عالم الحكم، هو لأجل تحقيق الملاك عن طريق امتثال الحكم. هو المهم تحقيق الملاك ولو إجمالا، ولو لم نعرف الملاك ما هو، ولو لم نعرف الملاك ما هو، لا بد وأن نمتثل الحكم لكي نكون قد حققنا الملاك. وإحنا قلنا بأن الجعل الاعتباري غير ضروريا في عالم الحكم، حتى وإن اطلعنا على أن للمولى ملاك وإرادة ولم يعتبر علينا جعلا اعتباريا للحكم، يجب علينا الامتثال. إذن فالامتثال الأصلي لمن؟ الامتثال الحقيقي الذي يحكم به العقد هو امتثال الملاك والإرادة، حتى وإن لم نعرف تفصيل هذا الملاك أن هذا الملاك شنو، لكن إجمالا نعرف وجود ملاك. ما دام إجمالا نعرف وجود ملاك، فإذا اطلعنا على أن هذا ملاك إلزامي على مستوى الإلزام وإرادة إلزامية، حب للمولى محبوبية على مستوى الإلزام، كفى ذلك للحكم العقلي بوجوب الامتثال. فهنا هذا العمل هل يحقق الملاك أو لا يحقق الملاك؟ ملاك موجود قطعا، لكن هذا العمل هل يحقق الملاك أو لا؟ ما ندري. لكن الحكم واضح شرعا، الحكم واضح، الحكم واضح. هذا الحكم لم يستطع أن يوضح لنا الملاك، هذا الحكم عجز عن توضيح الملاك لنا، هذا الحكم حكم واضح لكنه هذا الحكم عجز عن توضيح الملاك، ظلينا شاكين بأن ملاكه ملاك تعبدي أو ملاك توصلي، رغم أن الحكم على كلا التقديرين بنحو واحد، الحكم على كلا التقديرين بنحو واحد، لكن هذا الحكم عاجز عن أن يوضح لنا، يكشف لنا نوعية الملاك. عندئذ يجب علينا أن نمتثل ونحتاط في الامتثال إلى أن نقطع بحصول الملاك. هذا هو وجه القول بهذا المعنى. بلي لاحظ العبارة يقول: وقد تذكر ثمرة أخرى في مجال الأصل العملي عند الشك في التعبدية وعدم قيام الدليل، يعني لو تجاوزنا التمسك بإطلاق الدليل وإنما احتجنا إلى الأصل العملي، وهي هذه الثمرة الجيدة هي أن هذا الشك مجرى للبراءة، يعني تجري فيه البراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره، يعني إذا كان أخذ قصد الامتثال ممكنا، إذا كان على فرض اعتبار قصد الامتثال يؤخذ قصد الامتثال في الحكم، في عالم الحكم، في عالم الحكم الاعتباري، في عالم الحكم إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره، يعني على تقدير كون قصد الامتثال معتبرا في الملاك، إذن فيؤخذ في الحكم. إذ لماذا تجري البراءة على هذا القول؟ إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر، لأن دوران الواجب بين الإطلاق والتقييد فرع من فروع دوران الواجب بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن الأكثر. ومجرى معطوف على قوله بلي مجرى الأولية عدم قيام الدليل، وهي أن هذا الشك مجرى للبراءة ومجرى لإصالة الاشتغال، مجرى للبراءة بناء على القول الأول ومجرى لإصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك، يعني قصد الامتثال حتى وإن كان معتبرا في الملاك لكنه لا يؤخذ في الحكم، إذن لا بد من إجراء إصالة الاحتياط. لماذا؟ إذ لا شك في وجوب شيء شرعا، وهذا الشيء على مستوى جعل الحكم واضح لدينا أنه يجب علينا ذات هذا العمل، وإنما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته، هذا الواجب هل يسقط بهذا العمل أو لا يسقط بهذا العمل؟ لو أنني أديت هذا الفعل بدون قصد القربة هل يسقط عني أو لا يسقط عني؟ إن كان الملاك لا لم يحصل فهو لا يسقط عني، فالواجب لا يسقط عني لاستمرارية ملاكي. وأما إذا كان ملاكه يحصل فقد سقط، إذن أشك في أنه سقط الحكم أو لم يسقط الحكم. إذا شككت في أن الحكم سقط أو لم يسقط فلا بد وأن نتمسك بقاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. التخيير في الواجب من جملة الأبحاث العقلية التي تدرس في علم الأصول هو البحث التحليلي، تحليل الفرق بين الواجب التخييري والواجب التعييني. تحليل ماهية الواجب التخييري، الواجب التخييري هل ينحل إلى واجب إلى واجبين أو إلى واجب واحد، حكمه وجوب واحد على الجامع أو وجوبان مشروطان بأي نحو. يقع الكلام في تحليل ماهية الواجب التخييري وبالتالي تحليل الفرق بين الواجب التخييري والواجب التعييني. ولأجل توضيح ذلك لابد أن نشير إلى تقسيم الواجب التخييري إلى تخيير شرعي وتخيير عقلي. والتعريف الإجمالي البدوي للتخيير الشرعي والتخيير العقلي أن يقال بأن أطراف التخيير لو كانت مصرحة بها في لسان الدليل، الدليل الشرعي صرح لنا بأنك مخير بين كذا وكذا وكذا، أطراف التخيير ذكرت في لسان الدليل مثل خصال الكفارة، في الكفارة التخييرية يجب إما الإطعام أو الصيام أو العتق، فإن كان هكذا سمي بالتخيير الشرعي. وأما إن كانت أطراف التخيير لم يصرح بها في لسان الدليل وإنما لسان الدليل صب الحكم على عنوان واحد، وهذا العنوان الواحد كان فيه حصص متعددة وكان إطلاقه إطلاقا بدليا، فأصبحنا مخيرين بين اختيار أي حصة من حصص ذلك العنوان، فمثل هذا التخيير يسمى بالتخيير العقلي. هذا تعريف إجمالي للتخيير الشرعي والتخيير العقلي قبل أن نعرف ماهية التخيير، ما معنى التخيير حقيقة. عندئذ يقع البحث في تحليل ماهية التخيير سواء التخيير العقلي أو التخيير الشرعي. ما معنى التخيير؟ هل التخيير حكم واحد؟ حكمان؟ ما هي ماهية الحكم التخييري؟ هناك عدة اتجاهات لتوضيح ماهية الحكم التخييري. الاتجاه الأول يقول بالفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي بأنه في موارد التخيير العقلي يكون التكليف واحدا، حكم واحد، وجوب واحد تعلق بالجامع بين تلك الحصص. فعندما يأمرنا مثلا بعتق رقبة بدون خصال أخرى، عتق رقبة له حصص، إن شئت الرقبة المؤمنة وإن شئت الرقبة الكافرة، فيما إذا كان مطلقا، فيما إذا لم يكن مقيدا بالإيمان فهذا إطلاق بدلي، يعني إن شئت رقبة مؤمنة وإن شئت رقبة كافر، والحكم حكم واحد تعلق بجامع أذكر رقبة. وأما بني هذا التخيير تخيير عقلي، العقل يحكمه بأننا مخيرون في عالم الامتثال، أما الوجوب الشرعي فهو وجوب واحد تعلق بالجامع، هذا في التخيير العقلي. وأما في التخيير الشرعي فيقول صاحب هذا الاتجاه بأنه ينحل إلى عدة وجوبات، كل طرف من أطراف هذا التخيير له وجوب مشروط بعدم باقي الأطراف، فالتخيير بين الصيام والطعام والعتق، يفسره بعدة وجوبات، يعني يجب صوم شهرين متتابعين لو لم تطعم 60 مسكينا ولم تعتق، ويجب إطعام 60 مسكينا لو لم تصم شهرين متتابعين ولم تعتق، ويجب العتق لو لم تصم شهرين متتابعين ولم تطعم 60 مسكينا. فهذه ثلاث وجوبات، كل واحد تعلق بواحد من هذه الأطراف مشروطا بعدم أداء الطرفين الآخرين. فصاحب هذا الاتجاه فرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي بهذا النحو، فقال بأن التخيير إن كان تخييرا عقليا فهو وجوب واحد تعلق بالجامع، وإن كان تخييرا شرعيا فهو عدة وجوبات مشروطات، وجوب كل مشروط بعدم الباقي. هكذا حلل صاحب هذا الاتجاه الأول، حلل التخيير وفرق في تحليله هذا بين الواجب بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي. هذا الاتجاه قد يلاحظ عليه ببعض الملاحظات التي سبق ذكرها في الحلقة السابقة، حيث قلنا بأن هذا التفسير بل يستلزم أن يكون في التخيير الشرعي عند عصيان كلا الطرفين يحصل على عقابين، لأنه لم يفعل هذا فصار ذاك فعليا، ولم يفعل ذاك فصار هذا فعليا، فترك حكمين فعليين، لا بد أن يحصل على عقابين، وهذا واضح المطلق، لأنه هو لا يطالب إلا بعمل واحد، فكيف يعاقب بعقابين؟ هذا واضح البطلان، لأن الملاك ملاك واحد، ملاك عمل واحد، غاية الأمر أن هذا الملاك يتحقق تارة بصوم شهرين متتابعين، وتارة بالإطعام 60 مسكينا، وتارة بالعتق. فلو لم يفعلها جميعا لا بد أن يعاقب في هذا المثال بثلاث عقابات، لأنه بترك كل اثنين أصبح الثالث فعليا، إذن فلو تركها جميعا يعني ثلاثتها صارت فعلية، إذن لا بد أن يحصل على عقابات ثلاثة بناء على أنها ثلاث وجوبات، فلا بد، بينما هذا خلاف البديهة، خلاف الوضوح، هذا محذور. ومحذور آخر أظن أشرنا إليه أيضا في الحلقة السابقة، وهو أنه لو تسنى للمكلف، لو أمكن للمكلف أن يحقق كلا الطرفين أو كل الأطراف دفعة واحدة في لحظة زمنية واحدة، فهل يتحقق به الامتثال أو لا يتحقق؟ فهذا من الواضح فقهيا أنه يتحقق الامتثال، لكن بناء على هذا القول فهو لا يتحقق الامتثال، لأنه بفعل كل منها الآخر يسقط عن الفعلية، يسقط وجوبه عن الفعلية، إذن هذا الوجوب ما راح يصير فعلي أبدا في أي طرف من الأطراف، ما راح يصير فعلي هذا الحكم، وبالتالي هذا الفعل الذي فعله يصبح لغوا، يصبح لغوا، لأنه قد فعل بدون أمر فعلي، قد امتثل بدون أمر فعلي، لأن هذا الأمر ما صار فعلي. فهذا أيضا خلاف البديهة، واضح البطلان. إذن تترتب محاذير واضحة البطلان على هذا القول. إذن هذا الاتجاه باطل، ما نطبق أو نستمر في ذكر باقي الاتجاه؟ تحبون نطبق هذا الاتجاه الأول، نطبقه على العبارة؟ لاحظوا التخيير في الواجب، التخيير تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا، فإن كانت البدائل المذكورة، هذا تعريف إجمالي قبل أن ندخل في تحليل الفرق بين التخيير الشرعي والعقلي. التعريف الابتدائي هذا يقول فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل، تعلق الأمر بإما كذا وإما كذا وإما كذا، وصرحت بالبدائل، وصرح بالبدائل في لسان الدليل، فالتخيير شرعي، وإلا إن لم تذكر البدائل في لسان الدليل فهو عقلي. وقد وقع الكلام في تحليل واجب، في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير سواء العقلي أو الشرعي، ووقع الكلام في تحليل واقع هذا الوجوب في موارد التخيير وكيفية تعلقه، وفي ذلك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول أن الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل ولكن مشروطا بترك البدائل الأخرى، يعني أن الوجوب ينحل إلى عدة وجوبات مشروطة. غاية الأمر في هنا نعرف وحدة الملاك، هناك ما كنا نعرف وحدة الملاك، هناك الملاك متعدد لكل ملاكه، إذن فلا يرد عليه أنه هناك لما التزمنا بتعدد العقاب وهنا لا نلتزم بتعدد العقاب. وأنا راح أعرف أنت سؤالك وراح يجري هذا السؤال الآخر بأنه إذا كان هذا مثل ذاك إذن لما التزمنا بتعدد العقاب هناك في بحث التهتم وهنا لا نلتزم؟ الفرق بينهما هو أنه هناك كان الملاك متعدد بينما هنا الملاك واحد. ذلك أن الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل ولكن مشروطا بترك البدائل الأخرى. وقد يلاحظ عليه بأن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تتناسب الوجوب التخييري، مثل من المحاذير التي يستلزمها هذا الاتجاه كما تقدم في الحلقة السابقة، من قبيل تعدل العقاب بترك الجميع، ومن قبيل أن الامتثال لا يحصل عند أداء كلا الفعلين في لحظة زمانية واحدة، هذا أيضا محذور آخر يترتب عليه. الاتجاه الثاني يكفي، والحمد لله رب العالمين.